بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. روسيا تؤكد أن شحنة الحبوب المحتجزة في لبنان تعود لها. الصين تشدد العقوبات على تايوان بعد زيارة بيلوسي، وتدريبات عسكرية تطوقها. الدفاع الروسية تدمر مخزن أسلحة بولندية في أوكرانيا. الملك المغربي يدعو الجزائر للمصالحة، ولا رد رسمي جزائري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ بشأن لبناني وشحنة الحبوب التي أثارت الجدل وماهية مصدرها، أوكراني أو روسي. إذ قال مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد لسبوتنيك إن السفارة الروسية قامت بدورها وقدمت كل الوثائق التي تثبت أن مادتي الطحين والشعير الموجودتين على متن السفينة لوديسيا مصدرها روسيا وليس أوكرانيا، وليست مسروقة أصلا من أوكرانيا كما ادعت السفارة الأوكرانية، لافتا إلى أن هذا الأمر ثابت. وأضاف أبو زيد أنه لهذا السبب أمر مدعي عام التمييز بإطلاق السفينة حتى لا تبقى محتجزة، موضحا أن الوثيقة التي قدمتها السفارة الروسية تشير إلى أن الشركة خاصة وتملك المواد الموجودة على السفينة وليس الحكومة السورية. وخلال لقاء خاص أجرته سبوتنيك مع وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، علق على هذا الموضوع بقوله:
أنا بالنسبة لموضوع السفينة، يعني أنا وضحت بالإعلام أكثر من مرة مؤخرا أن وزارة الاقتصاد هي غير معنية بهذه السفينة اللي إجت اليوم. هذه السفينة أنا بعد ما عرفت كل تفاصيلها، لأنه عادة نحن لبنان اقتصاد حر، يعني قطاع الخاص يستورد، وأول ما توصل سفينة على لبنان تكون مسؤولية الجمارك اللبنانية، ومن بعدها في وزارة الأشغال والنقل كونها هي مرفق عام هذا سفن، دخول سفن وخروج سفن. وهذا ملف نحن بنعرف راح على القضاء. أنا لليوم بشكل رسمي بعد ما وصل لعندي شيء من القضاء شو صار، شو القرار اللي اتخذ فيها. أنا المعطيات اللي عندي من قبل السلطات الأوكرانية أنه حمولة هيدي الباخرة هن عايلين انه حمولتها مسروقه ومثبته بالمحاكم الاوكرانيه انه هيدي مسروقه، وانه الباخره عليها عقوبات امريكانيه، يعني هيدي لا يجوز التعامل فيها بلبنان. ونحن شفنا اصلا كميات القمح اللي فيها كميات صغيره، يعني نحن اليوم السوق اللبناني يمكن هن قالوا فيها يا 4000 يا 5000 طن، هيدول ما بيقدموا ولا بياخروا هلا بالوضع اللبناني، لانه نحن اوريدي استوردنا كميات كبيره. نحن بالبلد اليوم عندنا 49 الف طن قمح، يعني هولي ما حيأثروا علينا، ونحن بعدنا عم نستورد طبعا ضمن القنوات القانونيه اللي هي مسبقا بيبقى موافقه عليها. ووزاره الاقتصاد هيدي كلها ما بصير موافقات على اي شحنه بتجي الا اذا مرقه عبر مصرف لبنان وجاي موافقات اصلا ثابته عليها. فهيدي الباخره شو مصيرها بالقضاء، شو مصيرها بعد ما تترك لبنان، أنا صراحة ما بعرف. بس أنا اللي بعرفه أنه أنا بالمعطيات اللي وصلت لعندي قانونيا من الجهات الدولية أنه الباخر عليها عقوبات والحمولة غير قانونية، يعني أنا ما بقدر بالسوق اللبناني هيدي فوتها أو استهلكها إلا ضمن الإطار القانوني اللي بيسمح لي. لليوم بعد ما أجينا جواب كوزارة أنه إذا بيقدر القطاع الخاص، مش حتى كوزارة، لأنه إذا بده يشتريها حدا بده يشتريها القطاع الخاص أصلاً مش الدولة اللبنانية. فنحن بانتظار يوصل شيء رسمي من القضاء يحدد المسؤوليات ويحدد شو وضع هالسفينة. أنا لليوم بعد لكون صريح ما عندي هذه المعطيات.
كان هذا جزء من اللقاء الخاص التي أجرته سبوتنيك مع وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، ويمكنكم مستمعينا متابعة الحوار كاملا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التوتر الحاصل بين الصين وتايوان، إذ أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستكون قوية وسريعة، وأن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها، والولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية كل ما حدث. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المحلل السياسي إيميل أمين. أهلا وسهلا بك أستاذ إيميل في بلا قيود.
أهلا بحضرتك أستاذ نغم. أهلا وسهلا.
يعني نبدأ من هذا التوتر الحاصل بين الصين وتايوان على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. الكل توقع بأن حرب عالمية ستبدأ بالأمس، ولكن يعني حسب المعطيات الصين تحلت بضبط النفس واكتفت بمناورات عسكرية، ولكن اليوم عقوبات جديدة على تايوان. يعني الرد الصيني جاء ربما بزيادة عزلة تايوان برأيك؟
أولا العالم بالفعل ومن وراء يعني تصريحات عديدة روجت في الإعلام ربما كان معظمها فردي وليس مؤسسات صيني، خيل للجميع أنه الحرب العالمية ستنشب، لا سيما أن البعض تحدث عن احتمالات أو إمكانية إسقاط الصين لطائرة نانسي بيلوسي. وطبعا هذا الكلام كان يتجاوز المعطى الواقعي، لأنه خلف الأبواب وخلف الكواليس هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الصينيين وبين الأمريكيين. الأمر الثاني أنه مسألة الحرب العالمية ليست نزهة، الجميع يعلم أنه سيخرج منها خاسر. ثلاثة، وهذا هو المهم، الصين لديها حكمة كونفوشيوسية تعود إلى 5000 عام، لا تسمح لأحد بأن يجرها إلى معركة في موقع وموضع لا تختاره هي. هي حين تريد اختيار معركتها فهي تعرف أين ومتى، ولديها أدوات وآليات أخرى غير الصراع المسلح. أولا حصار تايوان اقتصاديا، هذا أمر مهم. حتى هذا الحصار أو هذا التعاطي الاقتصادي يمكن أن يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية ويربك أحوال التجارة في الداخل الأمريكي المرتبكة أصلا. يعني البعض يرى أنه هذه كلها محاولات أمريكية للهروب إلى الأمام من واقع الحال المهترئ في الداخل الأمريكي اقتصاديا سياسيا اجتماعيا عرقيا. لهذا أنا أعتقد أنه إذا كانت أمريكا قد خيل إليها أنها انتصرت مرة وإلى الأبد، أنا أقول لا بالمطلق. ربما هي يعني كسبت،
يعني ليس صفر واحد لصالح واشنطن
بالمطلق، ليست زيرو سم، لم يكن المشهد زيرو سم أنه أحد ربح بالمطلق وأحد خسر بالمطلق. الولايات المتحدة أظهرت حضورا، والصين أيضا أظهرت قدرة يعني عميقة على استخدام أدوات القوة، والتي ليست بالضرورة أن تكون المركب الخشن. هناك ذكاءات في القوة الصينية وتعلم متى تريد أن يعني تنهي معركتها، لا سيما وأنها تتحدث عن 18 شهرا في هذا الإطار الزمني هي ستسترد تايوان. ربما كانت الصين يعني تعلمت من هذا الدرس، أو تركت للأمريكيين أن يروها ما هي خططهم للانتشار في المحيط الهادي، يعني صراعات عسكرية مناورات عسكرية. أيضا المناورات التي ستجري بدءا من غدا الخميس حتى الأحد سيكون لها ردات فعل، سنرى فكرة العمليات المحددة الهدف بحسب الخارجية الصينية. القصة لم تنتهي بعد بمغادرة بيلوس، هي ربما بدأت فصل جديد في المنطقة.
طيب بيلوسي زيارتها كانت جدا قصيرة إلى تايوان، لماذا إذن قامت بها بالرغم من أنه لم ينتج عنها يعني لصالح تايلاند أي شيء، لا توقيع اتفاقيات، لا مباحثات سياسية يعني عميقة، فلماذا إذن قامت بهذه الزيارة من الأساس؟
لم يكن لبيلوسي أن يعني تمتنع عن القيام. واشنطن كانت ستضع نفسها في موقف الخاسر، ستعطي فكرة لمليار
هيبة الولايات المليار. المتحدة على المحك يعني كانت
الولايات المتحدة صورتها اهتزت العام الماضي، لا سيما في أغسطس الماضي، اهتزت بشكل غير طبيعي في أعين العالم بعد الانسحاب من أفغانستان. هذه واحدة. الأمر الآخر ما يجري في أوكرانيا، ويعني عدم اتخاذها خطوات حقيقية عميقة في دعم أوكرانيا، هذا أظهرها أيضا أنها تتخلى عن الحلفاء، لم يعد لديها في هذه المنطقة سوى اليابان. فالمحاولة كانت محاولة إكساب المصداقية والموثوقية الأمريكية، شكل جديد من أشكال يعني القوة والواقعية. بهذا المنظور أستطيع القول. أما أبعد من ذلك فهي لم تختبر عسكريا، لكن من الوارد جدا أن تختبر عسكريا في قادم الأيام.
نعم، يعني اليوم الولايات المتحدة كما ذكرت حضرتك اهتزت صورتها. الكثير يقول بأنه بيلوسي وزيارة بيلوسي كانت همها الوحيد إشعال فتيل الحرب بين الصين وتايوان من أجل حفظ ماء الوجه في الداخل الأمريكي. يعني
ربما اختلف بعض الشيء. مسألة إشعال الحرب مع الصين هذه مسألة كارثية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا كنت حضرتك والمستمعين قرأوا مقال توماس فريدمان اليوم في نيويورك تايمز، هو الرجل يقول أنها يعني كانت زيارة عشوائية، كانت زيارة فوضوية بإنجاز التعبير، لم تأتي بشيء جديد ولن تجعل تايوان أكثر ازدهارا أو أمانا. المسألة ربما لها أبعاد شخصانية تتعلق ببيلوسي وكراهيتها للصين. محاولة إظهار بيلوسي حزب الرئيس الديمقراطي بأنه يتحرك بشكل جيد، حفظ ماء الوجه بعد عام من الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، الديمقراطيون أمام انتخابات تجديد نصفي مرتبكون ومرشحون لخسارة. ويلفت الانتباه أنه عشية هذه الزيارة جاء الإعلان عن مقتل أيمن الظواهري رجل القاعدة الكبير المهم. يعني هذه كلها رسائل للداخل أكثر منها سعي للحرب. الولايات المتحدة ليس من مصلحتها إشعال حرائق بأكثر مما هي فيه الآن، لديها الحريق الروسي الأوكراني، يعني حريق آخر مع الصين. أنا أظن أن هذا يعني أمر فوق احتمالها في هذا التوقيت.
اسمح لي أستاذ إيميل أن أقتبس مما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال الولايات المتحدة بدأت تركع على ركبتيها، هل تعتقد ذلك؟
يعني الرئيس ترامب مدفوع بعواطف التحديات الانتخابية والداخلية. لا، ليس الركوع الأمريكي، المسألة ليست بهذا السياق، ولكن بلا شك لم تعد الولايات المتحدة سيدة قيصر التي لا تخطئ. في أفضل الأحوال هي بريموس انتر باريس، كما نقول باللاتينية، أنها ربما تكون الأول بين متساويين، الأول بين متقدمين. لم تعد هي الولايات المتحدة كما كانت بالعام 90 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. هناك مشاركات قطبية عالمية تطرأ على السطح، لكن بلا شك هناك أثمان، هناك أكلاف ستدفعها الولايات المتحدة من جراء تعاظم التحدي للصين. الآن التحدي للصين سيدفع بكين لمزيد من تعميق العلاقات مع موسكو، وهذا أمر كانت تخشاه الولايات المتحدة. أكبر خطأ ونتيجة غير مباشرة لزيارة بيلوسي هي توثيق العلاقات بين بكين وبين موسكو. لديهم الآن ما يشبه الحلف الواحد، هذا الحلف أيضا مرشح للتوسع اقتصاديا وإيديولوجيا من خلال بريكس بلاس، من خلال الهند، من خلال اليابان. هناك من ليس له مصلحة في إشعال العالم، العالم لديه ما يكفي، يعني لديه يكفي الحرب الإيكولوجية، الكرة الأرضية المشتعلة، المناخ العالمي الذي يكاد يقضي على البشرية برمتها، ليسوا في حاجة إلى حرب جديدة بين الولايات المتحدة والصين.
نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي إميل أمين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا الثالث، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية شنت غارة بصواريخ طويلة المدى عالية الدقة على قاعدة في منطقة الفيف كانت تحتوي على أسلحة وذخيرة أجنبية الصنع تلقتها أوكرانيا من بولندا. وأشارت الدفاع الروسي لأن قادة وحدات كتيبة الاستطلاع رقم 132 التابعة للجيش الأوكراني بالقرب من خاركوف ترفض تنفيذ أوامر القيادة بسبب الخسائر الفادحة، حيث توجهوا مع الجنود إلى نقطة انتشار مؤقتة. حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء يحيى سليمان لي بلا قيود:
بولندا بالأساس في عداء تاريخي مع الروس، مع الاتحاد السوفيتي أيام زمان. ما يجري الآن هو محاولة دعم أوكرانيا من أجل عدم تمكن روسيا من تحقيق أهدافها. فبهذا الشكل هي نوع من السعر التاريخي، وهذا الموضوع يأتي ضمن استراتيجية الحلف الأطلسي، وبولندا هي سباقة في من الدول المعادي لروسيا اليوم، خاصة هي حديثة العهد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانضمامها إلى حلف الأطلسي. لذلك ضمن كل هذه المعطيات تحاول أن تقدم كل ما تستطيع، وهي بطبيعة الحال تنفذ الاستراتيجية الأمريكية وتتسابق مع المتسابقين لإيذاء روسيا في هذه الموقع.
واعتبر اللواء سليمان أن القادة في القوات المسلحة الأوكرانية يدركون أنهم خاسرون لا محالة أمام الروس، وما عليهم سوى الاستسلام.
بالتأكيد ينتاب هذا الشعور معظم القوات المسلحة الأوكرانية، بس المتمسك جدا بهذا بالرئيس الأوكراني الذي ينفذ الخطط النازية والأطلسي، لكن لا يستطيعون أن يأخذوا القرار الذي يفصل هذا الموضوع. لذلك هم فيه، خاصة عندما تكون هناك ضربة بهذا القدر وبهذه الدقة وبهذه الخسائر، سوف يقفون ويشير ويضع إشارات استفهام كيف سنتابع، وهذه دلالة على أنهم سوف يأتون إلى مرحلة رفض هذه الأوامر كما أرى وأقدر.
كان هذا تعليق الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء يحيى سليمان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم بالحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية، إذ دعا الملك محمد السادس الجزائر لإقامة علاقات طبيعية، وذلك بعد قرار الأخيرة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلاده قبل نحو عام، إذ بررت في بيان رسمي قرارها بمواصلة الرباط استفزازاتها وممارساتها العدائية دون توضيح طبيعة هذه الاستفزازات. حول هذا الموضوع قال عضو جبهة التحرير الوطني الجزائرية والمحلل السياسي وليد بن جرون لي بلا قيود:
أعتقد أن عدم رد الدبلوماسية الجزائرية أو الدولة الجزائرية على خطاب العاهل المغربي محمد السادس هو في حد ذاته رد دبلوماسي واضح، ونستخلص من خلاله عدم اهتمام السلطات الجزائرية والدولة الجزائرية بأي خطاب يبديه الملك المغربي، خاصة أنه تعود على مثل هذه الخطابات الجوفاء التي يريد من خلالها فقط تسويق السلام وما إلى ذلك، ولكن هو في حقيقة الأمر يقوم بأعمال عدائية، هو والمخزن المغربي، أعمال عدائية خطيرة جدا ضد الجزائر ككل والاتحاد الإفريقي ككل. عبر عن امتعاضه من السياسات المغربية خاصة فيما يخص قضية احتلاله للأراضي الصحراوية. أما عودة العلاقات إلى سابق عهدها فهذا أمر مستبعد جدا، خاصة أن قطع العلاقات كان مبنيا على أطر وأسس صحيحة جدا ومتينة جدا تخدم يعني مصالح الدولة الجزائرية جراء ما يقوم به المغرب كما أسلفت سابقا. العودة إلى العلاقات يعني إلى طبيعتها يجب أن يكون مبنيا على علاقات حسن الجوار وعلى كذلك علاقات التنسيق العمل الإفريقي والعربي المشترك، وكذلك تطبيق يعني القوانين الدولية وخاصة اللوائح الأممية فيما يخص يعني تجريم الاحتلال وكذلك تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا أمر واضح جدا بالنسبة للجزائر، خاصة أن قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني تندرج ضمن يعني خطة عمل للاتحاد المغاربي الذي لم تطبع أي دولة فيه مع الكيان الصهيوني سوى المغرب كقرار انفرادي، وهذا الذي يتوجب على المغرب أن يعيش هذه العزلة التي يعيشها، وهو الآن يعاني من هذه العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر والاتحاد الإفريقي ضد هذا الكيان الذي لا يختلف كثيرا عن سياسة الكيان الصهيوني في استبداده وفي عملياته التوسعية وفي احتلاله لأراضي الشعوب المسالمة.
استمعنا إلى رأي عضو جبهة التحرير الوطني الجزائرية والمحلل السياسي وليد بن جرون. بهذا الملف نختم وإياكم مستمعينا حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.